أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قد عرفنا أن في تحديد المناطف احتياج الممكن إلى علة قولين، أحدهما أن مناط الاحتياج هو الحدوث، والآخر أن مناط الاحتياج هو الإمكان. بقي في هذا المطلب مسألة، وهي أن القائلين بأن الحدوث هو سبب الاحتياج لا يجعلون الحدوث وحده مناطا للاحتياج، بل يشترطون مع ذلك، يعني مع كون الشيء حادثا، يشترطون إمكانه الذاتي، وذلك لوضوح أن الشيء لو لم يكن ممكنا بالإمكان الذاتي لكان واجبا أو ممتنعا، وإذا كان واجبا أو ممتنعا فلا حاجة له إلى العلة، لأنه إن كان ممتنعا فلا علة تفيده وجودا، وإن كان واجبا فالعلة سوف تكون فائدتها تحصيلا للحاصل. ولذلك فهم يرون أن الحدوث هو المناط في الاحتياج، ولكن الإمكان بمثابة الشرط أو بمثابة عدم المانع. ويوجد خلاف فيما بينهم، البعض يقول إن المناط الاحتياج هو الحدوث والإمكان بمثابة الشرط، يعني الحدوث هو المقتضي والإمكان بمثابة الشرط، والبعض الآخر يقول الحدوث هو المقتضي وعدم الإمكان بمثابة عدم المانع. الآن سواء كان القائل بالحدوث قائلا بأن الإمكان شرطا أو بأن عدمه عدم للمانع، على كلا التقديرين فإن الحدوث لما كان هو المقتضي، والمقتضي جزء من أجزاء العلة التامة، فهو واقع في رتبة متقدمة بلا إشكال، فسواء كان الإمكان شرطا أو كان عدمه عدما للمانع، على كلا التقديرين فإنهم كيف؟
عدمه عدما للمانع إيه؟ وجوده
يعني لا،
الإمكان نفسه عدم
عدم الإمكان هو عدم المانع، يعني وجوده يرفع المانع.
المانع هو الإمكان،
كيف؟ لا نعم، الإمكان هو عدم المانع. جيد، أنا اشتبهت في التعبير. جيد، على كلا التقديرين نجد أن الحدوث لا يخلو، إما أن يكون هو المناط وحده، أي أن يكون هو تمام العلة التامة، أو أن يكون هو المقتضي للعلة التامة، وعلى كلا التقديرين فإن الحدوث سوف يكون متقدما رتبة لوقوعه في حيز العلة. ومنه نعلم أن هذا الدليل الذي ذكرناه على بطلان كون الحدوث هو المناط يبطل كل هذه التقادير، لأن الحدوث سواء كان مقتضيا أو كان علة تامة على كل التقادير يجب أن يكون متقدما، في حين أنه متأخر ووصف لاحق للشيء بعد وجوده. وأما الذين قالوا إن المناط في الاحتياج هو الإمكان، فقد جعلوا الإمكان هو تمام العلة، وقد جعلوه وحده هو المناط، وذلك لأن الإمكان أعم من الحدوث على ما عرفنا، لأن الممكن ذاتا قد يكون حادثا بالحدوث الزماني، وقد يكون قديما بالقدم الزمان، وعندما يكون المناط أمرا عاما فلا معنى لتضييقه حينئذ بحصة من الحصص الخاصة. ولذلك فإن العلامة بعد أن ذكر دليل بطلان كون المناط هو الحدوث قال وهذا الدليل يبطل أن المناط هو الحدوث، سواء قلنا إن الحدوث هو تمام العلة أو إنه المقتضي والإمكان شرطه أو بمثابة عدم المانع. وين وصلنا نحن بالقراءة؟
بنفس هالكلمة أو عدم المانع وقف صحيح.
يعني برهان آخر عندما هي تجد
برهان آخر.
في شوية جنوب.
هنا وصلنا. برهان آخر إن الماهية لا توجد إلا عن إيجاد من العلة، وإيجاد العلة لها متوقف على وجوب الماهية المتوقف، يعني هذا الوجوب متوقف على إيجاب العلة. تسلسل الرتب هكذا أن المعلول حتى ينوجد لابد أن توجده العلة، وحتى توجده العلة لابد أن يكون قد وجب، لأن الشيء ما لم يجب لا يوجد، وحتى يجب ذلك المعلول فلا بد أن توجب العلة وجوده، وحتى توجب العلة وجوده فلا بد أن يكون محتاجا، فالاحتياج صار متقدما رتبة على الحدوث، لأن حدوثه متوقف على وجوده، ووجوده على وجوبه، ووجوبه على وجوده عفوا، وعلى إيجاده ثم على إيجابها ثم على إيجادها. ولذلك قال وإيجاد العلة لها متوقف على وجوب الماهية المتوقف هو، أي هذا الوجوب على إيجاب العلة. وقد تبين مما تقدم أن إيجاب العلة متوقف على حاجة الماهية إليها، لأنه لا معنى لأن توجب لأن يوجب شيء وجود شيء إذا لم يكن ذلك الثاني محتاجا إلى الأول، وحاجة الماهية إليها متوقفة على إمكانها، إذ لو لم تمكن بأن وجبت أو امتنعت استغنت عن العلة بالضرورة، فلحاجتها توقف ما على الإمكان بالضرورة، وهذا قدر مشترك التفت وقدر متفق عليه بين الذين قالوا بأن المناط هو الحدوث وبين الذين قالوا بأن المناط هو الإمكان، كلا الفريقين متفق على أن للإمكان تأثيرا ما ونحو توقف. غاية الأمر أن القائل بأن المناط هو الإمكان يجعل الإمكان هو المقتضي بل العلة التام، والذي يقول إن مناط الاحتياج هو الحدوث ويقول إن الحدوث بمثابة المقتضي ولا بد أن ينضم إليه الشرط هو الإمكان، والشرط جزء من أجزاء العلة التامة فيكون علة ناقصة، فللإمكان أو للمعلول نحو توقف على الإمكان، هذا هو القدر المتيقن. الآن يضيف يقول ثم إذا أردنا أن نضيف إلى هذه العلة وإلى حيثية التأثير الحدوث مع كونه متأخرا للزم أن يكون جزء العلة متأخرا وجزء العلة متقدم على العلة بلا إشكال لتقدم الكل على أجزائه. قال ولو توقفت، فلحاجتها توقف ما على الإمكان بالضرورة، ولو توقفت مع ذلك على حدوثها بأن كان الإمكان هو المقتضي فقط وكان الحدوث شرطا أو بالعكس وهو وجودها بعد العدم، سواء كان الحدوث علة والإمكان شرطا أو كان عدمه مانعا أو كان الحدوث جزء علة والجزء الآخر هو الإمكان أو كان الحدوث شرطا أو عدمه الواقع في مرتبته مانعا، على كل التقدير كل إذا فرضنا نحوا من أنحاء التأثير للحدوث بأن جعلناه عدم مانع أو شرطا أو مقتضيا أو علة تامة أو جزء علة، على كل التقدير يجب أن يكون الحدوث حينئذ متقدما في حين أنه متأخر، فعلى أي حال يلزم تقدم الشيء على نفسه بمراتب، وكذا لو كان وجوبها أو إيجاب العلة لها هو علة الحاجة بوجه، فلم يبقى إلا إذا انتفى. يعني شوف نحن أثبتنا في رتبة سابقة أن للمعلول نحو توقف على الإمكان، الآن هل ينضم إلى الإمكان شيء آخر كالحدوث أو لا؟ عندما يبطل توقف الوجود المعلول على الحدوث لم يبقى إلا الإمكان، قال فلم يبقى إلا أن يكون الإمكان وحده علة الاحتياج أو علة للحاجة، إذ ليس في هذه السلسلة المتصلة المترتبة عقلا قبل الحاجة إلا الماهية وإمكانها. وبذلك يندفع ما احتج به بعض القائلين بأن العلة الحاجة إلى العلة هو الحدوث دون الإمكان. ما هو دليلهم؟ ما هو وجه الاحتجاج؟ قال: من أنه لو كان الإمكان هو العلة دون الحدوث، إذن فالإمكان هو الذي يسبب الاحتياج، والقديم الزمني ممكن ذاتا فيكون محتاجا، في حين أن القديم الزماني عندهم لا يمكن أن يحتاج، لأنه لم يتخلله عدم، لم يسبق عليه عدم حتى نحتاج إلى علة تخرجه إلى حيز الوجود. قال: من أنه لو كان الإمكان هو العلة دون الحدوث جاز أن ينوجد القديم الزماني، هذا سنعلق عليه بعد قليل، وهو الذي لا أول لوجوده ولا آخر له. ليش؟ لأنه يوجد ملازمة بين الأزل وبين الأبدي بحسب الفرض عندهم، لأن ما هو قديم زمانا أو دعك من زمانا، ما هو أزلي هو الذي لم يحتج إلى علة حتى توجده، لأنه كان موجودا منذ الأزل. وإذا لم يكن محتاجا إلى علة توجده فهذا يعني أن وجوده ذاتي بالنسبة له، لأن وجود هذا الشيء لا يخلو، إما أن يكون نابعا من اقتضاء ذاته أو أن يكون نابعا من الغير. فإن كان وجوده نابعا من اقتضاء ذاته فهذا يعني أنه واجب الوجود فيصير أبديا بلا إشكال، وإن كان وجوده نابعا من غيره فلم يعد قديما، ولذلك فيحتاج إلى علة حدوثا وإلى علة بقاء. هذا وين؟ هذا في القدم الذاتي وفي الحدوث الذاتي، هو الخلط أنهم طبقوا هذه القاعدة على القديم الزماني. جيد. قال: وهو الذي لا أول لوجوده، يعني ولازمه أن لا يكون له آخر، ومعلوم أن فرض دوام وجوده يغنيه عن العلة، إذ لا سبيل للعدم إليه حتى يحتاج إلى ارتفاع. وجه الاندفاع أن في المقام خلطا بين الحدوث الزماني وبين الحدوث الذاتي، وبين القدم الزماني وبين القدم الذاتي، فإن الملازمة بين الأزلية والأبدية إنما تحصل في الحادث في القديم الذاتي لا في القديم الزماني. وجه الاندفاع أن المفروض أن ذاته هي المنشأ لحاجته، يعني شوف المفروض أن هذا القديم الزماني حادث بالحدوث الذاتي، فهو ممكن ذاتا، فإذا قصرنا النظر على ذاته وذاتياته نجد أن لا اقتضاء لذاته للوجود، فنفس ذاته لما كانت متساوية النسبة بمعزل عن الحصص الزمنية، متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فوقوع الوجود لها يحتاج إلى مرجح، فتكون الحاجة ناشئة من ذاته، والذات محفوظة مع الوجود الدائم حتى لو كان وجوده وجودا دائميا، فله على فرض دوام الوجود حاجة دائمة في ذاته، وإن كان مع شرط الوجود له بنحو الضرورة بشرط المحمول مستغنيا عن العلة. يعني إذا نظرنا إلى هذا الممكن وقصرنا النظر على ذاته نجد أنه دائما يكون محتاجا إلى العلة، لأن ذاته لا تنفك عن ذاته، ولكن إذا نظرنا إليه مع علته التي هي موجودة معه دائما فسوف نجد أنه واجب الوجود بالغير، ولذلك قال بشرط المحمول مستغنيا عن العلة بمعنى ارتفاع حاجته بها. هذا كله بناء على أصالة الماهية كما بينا. ليش؟ لأننا عندما نقول إن مناط الاحتياج إلى العلة هو الإمكان، والإمكان من أوصاف الماهية، فكأننا نفترض أن للماهية وقوعا ووجودا في الخارج، وأن الماهية تنوجد في الخارج بسبب إمكانها، أو إمكانها هو الذي يحيجها إلى علة حتى تنوجد في الخارج، ومن الواضح أن الماهية عندنا ليست إلا بطلانا محضا. ولذلك أضاف قال: وأيضا سيجيء أن وجود المعلول سواء كان حادثا أو قديما وجود رابط متعلق الذات بعلته، غير مستقل دونه دونها، لأن هذا المعلول إن فرضناه مفاضا عليه لم يكن معلولا، إن فرضناه نفس الإفاضة فالإفاضة شأن من شؤون المفيض، فالحاجة إلى العلة ذاتية ملازمة له. هذا تمام الكلام في تحديد المناط في الاحتياج. الفصل التاسع في أن الممكن كما يحتاج في أصل وجوده إلى العلة، فكذلك يحتاج في بقائه إليها، فيقال إن الممكن محتاج إلى علته حدوثا وبقاء. والدليل على ذلك قد بات بينا مما مر معنا في الفصل السابق، لأنه إذا ثبت أن مناط الاحتياج إلى العلة هو الإمكان، والإمكان وصف لازم لماهية الممكن لا ينفك عنها، فإن الممكن لا ينقلب واجبا ولا ينقلب ممتنعا، فإذا كان الإمكان هو سبب الاحتياج وكان ذلك الإمكان لازما لماهية الممكن، بمعنى أن هذه الماهية لا تنقلب واجبة أو ممتنعة، فهذا يعني أن سبب الاحتياج مستمر ودائم، ومع دوام سبب الاحتياج فيدوم الاحتياج. فيقال إن الإمكان هو سبب الاحتياج وقد ثبت ذلك في الفصل السابق، والإمكان وصف لازم لماهية الممكن، واللازم لا ينفك، ومع عدم انفكاك السبب لا ينفك المسبب. وهذا تفريع على أي دليل؟ تفريع على الدليل الأول الذي ينسجم مع أصالة الماهية. أما إذا أردنا أن نستدل على حاجة المعلول في بقائه إلى العلة بنحو ينسجم مع أصالة الوجود، فهذا أيضا أمر واضح، فنقول قد ثبت أن المعلول وجود رابط بالنسبة إلى علته، ووجود متعلق بعلته ولا استقلال له دونها، وهذا يعني أنه لا نستطيع أن نفرض وجودا لذلك المعلول وراء وجود علته، فمتى فرضنا وجودا للمعلول فلا بد أن نفترض وجود علته لأنه لا استقلال له دونه، فلا فرق حينئذ بين حالة الحدوث وبين حالة البقاء. مطلب واضح. وإنما خالف في ذلك بعض القائلين بأن المناط هو الحدوث، وذلك لأن هؤلاء حصروا الوجه في الاحتياج إلى العلة في أن ذلك المعلول لما كان في الحصة الزمانية السابقة معدوما احتاج إلى ما يخرجه إلى حيز الوجود، ولكنه بعد خروجه إلى حيز الوجود لم يعد محتاجا إلى تلك العلة، لأن العلة إنما تعطي معلولها أثرا وهو الوجود، وما دام ذلك المعلول قد وجد فلا يحتاج حينئذ إلى أي نحو من أنحاء الاتصال بالعلة. ولذلك قال بعضهم إنه لو فرض محالا أن واجب الوجود يمكن عليه العدم فهذا لا يضر بوجود الممكنات، يعني لو فرض من باب فرض المحال، لأن واجب الوجود هو الذي تقتضي ذاته الوجود، يعني لا يمكن أن ينعدم. ولكن لو فرضنا محالا أنه قد انعدم، فهل يلزم من انعدامه انعدام تلك المعلولات أو لا؟ قال لا يلزم منها ذلك، لأن هذه المعلولات إنما احتاجت إلى هذا الواجب لكي تأخذ منه الأثر الوجودي، وبعد أن أخذت منه ذلك الأثر الوجودي صارت موجودة بنفسها. ونظر لذلك بالبناء الذي يبني البناء فيموت ويبقى ذلك البناء، وبالنار التي نوقدها فتنوجد الحرارة، وعندما تنعدم تلك النار تبقى الحرارة، وغيرها من الأمثلة كثير في الطبيعيات. وهؤلاء حقيقة قد خلطوا من جهتين، الجهة الأولى أنهم قد فهموا من باب العلية أن العلة تعطي المعلولة أثرا وجوديا، وأن المعلولة إنما يحتاج إلى العلة لكي يأخذ ذلك الأثر، وبعد استيفائه هذا الأثر تنقطع العلاقة وينقطع الارتباط بينهما، فتكون العلاقة ثلاثية الأطراف، وهذا قد بينا بطلانه. والصحيح أن العلة إنما تعطي المعلولة، أي توجد المعلول، تعطي الأثر الذي هو المعلول، لأنها تعطي معلولها أثرا من الآثار. وهذا المعلول حينئذ حيث إنه وجود رابط فلا بد أن يكون هناك استمرار لإفاضته ودوام لفيضه. الأمر الثاني الذين خلطوا فيه هو أنهم خلطوا بين العلل الموجدة وبين العلل المعدة، والمراد من العلة الموجدة العلة التي تعطي الوجود، ولذلك سميت موجدة. وأما العلل المعدة فهي العلة التي تؤدي إلى ظهور وجود من الوجودات الثابتة على هيئة مختلفة. ففي مثال البناء والبناء، هذا البناء عندما نبحث عن علته الموجدة، أي إننا نبحث عن العلة التي أوجدت ذلك البناء، ولو ليس على هذه الهيئة التي هو عليها، الذي أوجدت وجود هذا البناء، التي أعطت ذرات هذا البناء، هذه المادة التي أفاضت مواد هذا البناء، جيد. وأما حركة يد البناء فهي علة معدة، بمعنى أنها تساعد على ظهور هذه الوجودات، هذا الشيء الوجودي على هيئة مختلفة عن الهيئة التي كان عليها، مع بقائه على حالة واحدة وهي أنه كان موجودا من قبل. فالعلة الموجدة هي العلة التي تفيض الوجود، والعلة المعدة هي التي تساعد على ظهور وجود على هيئة مختلفة. وكلامنا إنما هو في العلل الموجدة، لا في العلل المعدة. فإن البناء علة معدة للبناء، ولذلك لا منع من أن ينعدم البناء ويبقى ذلك البناء. بل إذا أردنا أن نبحث عن العلة الموجدة بالدقة للبناء، فعند العلامة هنا ذكر، لا أعرف أنا أتصور بهذا الكتاب، جيد، قال إن حركات يد البناء علل معدة لحدوث الاجتماع بين أجزاء البناء. يعني الجبل اللي بيعملها هي علة، مش علة أوجدت، مش أنه أوجد الجبل، مش أنه أفاض وجودا عليها، لا هي ما كانت موجودة، هذه الأجزاء موجودة، ولكن حركات يده نشاطه اليومي هو الذي أدى إلى اجتماع هذه الأجزاء، يعني أدى إلى ظهور هذه الوجودات على هيئة مختلفة، على هيئة الاجتماع، أعطاها وصفا الاجتماع. واجتماع الأجزاء علة لحدوث شكل البناء، تفت علة حقيقية هنا الآن، علة موجدة ولكن للشكل، للهيئة لا للمادة، جيد؟ هذا الاجتماع للأجزاء علة موجدة ولكن موجدة للهيئة مش للمادة، واضح؟ طيب، موجدة لشكل البناء. ثم يبوست هذه الأجزاء المجتمعة عندما تيبس فتكون علة لبقائه، علة موجدة ولكن للبقاء مش موجدة للأجزاء، علة موجدة لبقائها مدة يعتد بها بعد ما تحمل هذه اليبوسة. وعلى كل حال لا نريد أن نناقش في الأمثلة، ولكن الكلام في العلل الموجدة لا في العلل المعدة، لأن العلل المعدة تدخل تحت الإيجاد والجعل التأليفي، أي جعل الشيء شيئا، وأما العلل الموجدة فهي التي تتحدث عن جعل الشيء، وكلامنا في باب العلة والمعلول هو في إيجاد نفس الشيء لا في جعله على هيئة مختلفة.
أشمل مثال بس النار والحرارة هو عادة تأليفي ولا لا إيجابي؟
كيف يعني؟
هي عادة الحرارة يعني إذا بدنا نيجي ده يقول إيه بتطلع إنه هو شيء عم يتحول لشيء، فنحن نعتبره تأليفي يا ساتر، ما نش نعتبره مثل ما بيمثلوا فيه.
ما تقصد أن النار، أن إيجاد النار للحرارة
تأليفي مش إيجابي؟
جعل تأليفي أو والله أنا يعني فيش صراحة ما عنديش خلفية يعني لا لنقش بمثال، أنا ما عنديش علم تكون عندي علم بطريقة تكون الحرارة من النار يعني واقع ما عنديش، ولكن أراجع بكل حال براجع إن شاء الله. جيد، نقرأ هذا الفصل ونختتم هذه المرحلة. قال: الممكن محتاج إلى علته بقاء كما أنه محتاج إليها حدوثا، وذلك لأن علة حاجته إلى العلة، يعني سبب احتياج الممكن إلى العلة كما عرفنا هو إمكانه، والإمكان لازم لماهية الممكن، وإلا انقلب الممكن، لأنه لو لم يكن لازما لجاز أن يفارقه فينقلب الممكن واجبا أو ممتنعا، وهذا واضح البطلان. والعلة إذا كانت لازمة فالمعلول سوف يكون لازما، لأن المعلول لا يتخلف عن علته، وهي محفوظة معه في حال البقاء، حتى عندما يكون واجبا الوجود بسبب أن علته وجدت، فواجب الوجود بالغير، وواجب الوجود بالغير لا وجوبه بالغير لا ينافي إمكانه الذاتي، كما أنها محفوظة معه في حال الحدوث، فهو محتاج إلى العلة حدوثا وبقاء، لأن سبب الاحتياج موجود في حالة الحدوث وفي حالة البقاء، مستفيض في الحالين جميعا. برهان آخر، وحقيقة البرهان الأول هذا ينسجم مع الإمكان الماهوي، البرهان الثاني ينسجم مع الإمكان الفقري. قال: إن وجود المعلول كما تكررت الإشارة إليه وسيجيء بيانه وجود رابط متعلق الذات بالعلة متقوم بها غير مستقل دونها. ومن هنا بعدين يتضح معنا أن نظرية دوام الفيض لا تقتضي أن يكون هناك دوام الخلق، بمعنى بأي معنى؟ بمعنى أن يكون قبل آدمنا هذا ألف ألف آدم، بل تتحقق نظرية دوام الفيض في نفس هذا الوجود الممكن الواحد، لأنه في كل آن، في كل لحظة، في كل آن من حصة من حصصه فهو محتاج إلى دوام هذا الفيض، لأنه شأن من شؤون واجب الوجود، فلا بد أن يكون مرتبطا بوجوده، فهو متلق للإفاضة منه دائما. هذا يأتي، وهذا بنفسه يساعد على فهم الحركة الجوهرية. قال: وجود رابط متعلق الذات بالعلة متقوم بها غير مستقل دونها، فحاله في الحاجة إلى العلة حدوثا وبقاء واحد، والحاجة ملازمة فالاحتياج متلازم. وقد استدلوا على استغناء الممكن عن العلة في حال البقاء بأمثلة عامية، كمثال البناء والبناء، حيث إن البناء يحتاج في وجوده إلى البناء حتى إذا بناه استغنى عنه في بقائه، يعني استغنى البناء عنه عن البناء في بقائه. ورد بأن البناء ليس علة موجدة للبناء، بل حركات يده علل معدة لحدوث الاجتماع بين أجزاء البناء، فهو لم يجعل الرملة ولا غيره من المعدات، وإنما جعلها مجتمعة، يعني جعل الشيء شيئا. واجتماع الأجزاء علة لحدوث شكل البناء، التفت، علة موجدة، ولكن علة موجدة للهيئة لا للمواد. ثم ليبوس علة موجدة أيضا للبقاء مدة يعتد بها. قد تبين من الخاتمة، قد تبين من الأبحاث السابقة، هذا كله شرحناه لا يبقى إلا أن نطبقه. قد تبين من الأبحاث السابقة أن الوجوب والإمكان والامتناع كيفيات ثلاث لنسب القضايا، وأن الوجوب، هذا في الفصل الأول، وأن الوجوب والإمكان أمران وجوديان لمطابقة القضايا الموجهة بهما للخارج مطابقة تامة بما لها من الجهة. هذا وإن كان المطلب صحيحا، ولكن الاستدلال عقيم. شوف كيف يستدل على أن الإمكان والوجوب أمران وجوديان بنفس ما استدل على الوجود الرابط في المرحلة الثالثة. نحن قريبو عهد بالامتحان، يفترض المطلب يكون حاضرا. شوفوا ماذا كان استدلاله، قال إن القضية الموجبة لها أجزاء ثلاثة في الذهن، الموضوع والمحمول والنسبة، وهذه القضية تطابق الخارج، فلما كانت تطابق الخارج فلا بد أن يكون بإزاء كل واحد من هذه الأجزاء الذهنية واقع عيني في الخارج، فيكون بإزاء الموضوع الذهني وجود وعيني في الخارج، ويكون لهذه النسبة مطابق في الخارج، لأننا لا نعني من القضية الصادقة إلا التي لها مطابق في الخارج، فلا بد أن يكون بإزاء هذه النسبة مطابق. ونفس هذا الكلام أعاده هنا، فقال إن القضية كما تشتمل على نسبة، فإن القضية الموجهة تشتمل على جهة، كما تقول الإنسان حيوان بالضرورة، فهنا الأجزاء صارت أربعة، الإنسان والحيوان والنسبة بينهما والجهة، وهذه القضية صادقة بلا إشكال، فلا بد أن يكون بإزاء كل جزء من أجزائها الذهنية مطابق في الخارج. ولذلك قال وأن الوجوب والإمكان أمران وجوديان. طيب ليش؟ قال لمطابقة القضايا الموجهة بهما، يعني القضية التي توجه بالإمكان أو التي توجه بالوجوب فإن تجد أنها تطابق الخارج، فلا بد أن يكون لكل جزء من أجزاء هذه القضية مطابق، وهذا بينا بطلانه. فهما موجودان لكن بوجود موضوعهما لا بوجود منحاز مستقل. هنا يريد أن يشير إلى أن الوجوب والإمكان من المعقولات الثانوية التي عروضها ذهني ولكن اتصافها خارجي، وهذا أيضا بيناه مرارا وتكرارا. دائما الفرق بين المعقول الأول والمعقول الثانوي أن المعقول الأول ينتزع من الخارج مباشرة، فإنك إذا نظرت إلى البياض وانتزعت ماهيتها الأبيض، فإنك مباشرة بمجرد أن يتسلط حسك ويتسلط الجهاز العصبي على المادة الخارجية ينتزع تلك الصورة، فيقال إن هذا الذي في الذهن وعين ذلك الذي في الخارج. ولكن المعقولات الثانوية دائما هي نتاج المقارنات الذهنية، يعني الذهن بعد أن ينتزع معقولا أوليا كالبياض ثم ينتزع معقولا أوليا آخر كالسواد بعد أن ينظر إلى الأبيض أولا ثم إلى الأسود ثانيا، يقوم بالمقارنة بين هذين المعقولين الأوليين فيجد أن أحدهما أبعد شيء عن الآخر، وأن بعد البياض عن السواد أكثر من بعده عن الخضار أو عن اللون الأزرق وغيره من الألوان، فيستنتج أن بينهما تمام التباين، فينتزع معقولا ثانويا ويسميه التقابل. فمفهوم التقابل معقول ثانوي، لأنه عبارة التفت ولم ينظر إلى الخارج فينتزع مفهوم التقابل، وعندما نظر إلى الخارج انتزع السواد والبياض. فلتجد أنه قد أخذ شيئا من الخارج، وانتزاع شيء من شيء فرع وجوده في المنتزع منه، ولكنه عندما انتزع المعقول الثانوي انتزعه نتيجة المقارنة، قارن بين شيئين وانتزع حينئذ ذلك المفهوم. والوجوب والإمكان من هذا القبيل. فإنك إذا نظرت إلى الخارج سوف لا تأخذ مفهوم العلة أو مفهوم المعلول، وإنما تنتزع مفهوم النار ومفهوم الحرارة بعد أن تقارن بين هذين المفهومين في الذهن، وتلاحظ أن أحدهما يؤثر في الآخر والآخر يتأثر به، فسوف تنتزع مفهوم العلة والمعلول. والوجوب والإمكان، أنت تنظر إلى وجود من الوجودات فتنتزع وجوده، ثم تنظر إلى وجود آخر، ثم إذا قارنت بين الوجودين ووجدت توقف أحدهما على الآخر انتزعت حينئذ صفة الإمكان لأحدهما وصفة الوجوب للآخر. فالوجوب والإمكان موجودان لكن بوجود موضوعهما، يعني اتصافهما خارجي بوجود مصادقهما، هذا هو المراد، لا أن لهما تحققا عينيا في الخارج، وليس لهما ما بإزاء في الخارج. ما عندي شيء في الخارج نسميه إمكان، نسميه بمعنى أنه هو الإمكان، نعم هناك شيء نصفه بالإمكان، لكن بوجود موضوعهما لا بوجود منحاز مستقل، فهما كسائر المعاني الفلسفية، يعني معقولات ثانوية من الوحدة والكثرة، لأن الوحدة والكثرة كيف ينتزع هذا من دائما كل المعقولات الثانوية هي النتاجات المقارنات الذهنية. الوحدة والكثرة عندما تقارن بين الواحد والمتعدد، بين الأشياء التي هي واحدة وبين المتعددة، والقدم والحدوث والقوة والفعل وغيرها التي أوصاف التي هي مفروض التي هي أوصاف وجودية موجودة للموجود المطلق، بمعنى كون الاتصاف بها في الخارج وعرضها في الذهن، وهي المسمات بالمعقولات الثانوية باصطلاح الفلاسفة. ولكم كان من اليسير لو أنه قد جعل لهذا الكتاب مبادئ تصورية جيد، وطرح فيها بحث المعقول الأولي والثانوي وخصائصهما، بدلا من أن نستعير بعضا من هذا البحث كلما مررنا على مسألة، كما يقول الشيخ المصباح حفظه الله. وذهب بعضهم إلى كون الوجوب والإمكان موجودين في الخارج بوجود منحاز مستقل، يعني لهما ما بإزاء في الخارج ولا يعبأ به، وهذا واضح، هذا في الوجوب والإمكان. وأما الامتناع فقد تقدم أنه أمر عدمي بلا ريب. هذا كله بالنظر إلى اعتبار العقل الماهيات والمفاهيم، إلى اعتبار العقل الماهيات والمفاهيم، جيد، يعني اعتبار مصدر أضيف إلى العقل، جيد، والمصدر إذا أضيف يعمل عمل الفعل فيأخذ مفعولا. بالنظر إلى اعتبار العقل ماذا يعتبر؟ يعتبر الماهيات منصوبة ولكن بالكسرة، والمفاهيم ماذا يعتبرها؟ هذا المفعول الأول، مفعول الثاني موضوعات للأحكام، مش موضوعات مثل ما محركة عندي يعني، جيد، يعني هذا بالنسبة إلى أن العقل يعتبر هذه الماهيات وهذه المفاهيم موضوعات للأحكام. وأما بالنظر إلى كون الموجود، يعني هذا بالنظر إلى أصالة الماهية، هكذا يريد أن يقول، وأما بالنظر إلى كون الوجود هو الموضوع لها حقيقة لأصالته، فالوجوب كون الوجود في نهاية الشدة، هذا معنى ذكر أول البحث، قلنا كان ينبغي أن نعرف واجب الوجود وممكن الوجود بتعريف آخر، ولا نقول واجب الوجود هو الماهية التي تقتضي ذاتها الوجود، هذا بناء على أصالة الماهية. واجب الوجود بناء على أصالة الوجود هو الوجود الشديد الذي هو قائم بنفسه مستقل في ذاته على الإطلاق، كما تقدمت الإشارة إليه. والإمكان مش استواء نسبة الماهية إلى الوجود والعدم، هذا إمكان ماهوي، ولكن بناء على أصالة الوجود قال والإمكان كونه متعلق النفس بغيره متقوم الذات بسواء. هنا بصور الإمكان أمر وجودي، ولكنه يتحدث حينئذ عن الإمكان الفقري لا عن الإمكان الماهوي، كوجود الماهيات فالوجوب والإمكان وصفان قائمان بالوجود غير خارجين من ذات موضوعهما. هذا تمام الكلام في المرحلة الرابعة. يقع الكلام في المرحلة الخامسة في الماهية وأحكامها، يأتي الحديث عنها والحمد لله رب العالمين. شوف الآن، شوف الفصل الأول في المرحلة الخامسة شو هو؟ الماهية من حيث هي ليست إلا هي. هذا كنا مستخدمين.